الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام فيما لو اشترى المشتري عبدا وكان المشتري متمكنا من تحصيل العبد دون البائع. إذا تمكن المشتري من تحصيل العبد الآبق دون البائع فقد تقدم أن مثل هذا البيع لا يحتاج إلى ضميمة، لا يحتاج إلى ضميمة، لأن الداعي إلى الضميمة هو عدم القدرة على التسليم. وفي مورد الكلام المشتري متمكن من التسلم، قادر على التسلم، لا يشترط الضميمة. لكن لو ضم البائع مع هذا العبد الآبق متاعا آخر، فهل تجري على المتاع الآخر أحكام الضميمة أو لا؟ المصنف قال لا، لا تجري أحكام الضميمة. إذا باع عبدا آبقا أبق عن البائع، فر من البائع، لكن المشتري يتمكن من تسلم هذا العبد الآبق، قلنا لا تشترط الضميمة، لا يجب على المشتري لكي يصح الشراء أن يطلب ضميمة مع العبد الآبق. تقدم هذا الكلام واستدلينا عليه، قلنا الشرط متحقق، شرط التسلم متحقق، فلا داعي أصلا. الغاية من اشتراط التسليم هو أن يتسلم المشتري، فإذا كان المشتري متمكنا من التسلم لا نشترط حينئذ أن يكون البائع متمكنا من التسليم. التسليم طريق لأن يحرز تسلم المشتري، فإذا أحرز هذا التسلم من قبل المشتري لا داعي إلى ضم الضميمة. لكن لو ضمت تلك الضميمة فلا تجري على الضميمة أحكام الضميمة. شنو أحكام الضميمة؟ الأحكام المتقدمة، قلنا إذا باع عبدا آبقا مع الضميمة كان الثمن كل الثمن بإزاء الضميمة، وينزل العبد الآبق منزلة العدم بلحاظ الثمن، ولا يوزع ولا يقسط الثمن. هذا حكم الضميمة. حكم الضميمة في محل كلامنا لا يجري، فنقول بلزوم توزيع الثمن. إذا ضم متاع آخر إلى العبد الذي يمكن للمشتري أن يتسلمه، هو حينئذ يوزع الثمن ويقسط الثمن، ولا تجري أحكام الضميمة، وينزل العبد الآبق منزلة العدم بلحاظ الثمن. وهكذا سائر أحكام الضميمة، مثلا مسألة الخيار، لا خيار للمشتري، مو ضميمة بعد، هذا المتاع الآخر لا يكون ضميمة، فلا يتخير المشتري. حكم ثالث أيضا، لا يشترط في الضميمة أن تكون مما يصح بيعها منفردة. احنا سابقا قلنا إذا كان العبد آبقا فيجوز بيعه بضميمة متاع أو ثوب أو شيء آخر. شنو خصوصية هذا الشيء الآخر؟ شنو صفة هذا الشيء الآخر؟ أن يكون مما يصح بيعه منفردا، كالثوب، الثوب لوحده يجوز أن يباع منفردا. في هذا المورد لا نشترط أن تكون الضميمة مما يصح بيعها منفردة، حتى لو ضم مثلا إلى العبد الآبق عبدا آخر آبق أيضا لا مانع، لا مانع ويصح البيع. فلا يشترط في الضميمة أن تكون مما يصح بيعها منفردة، يعني لا تجري أحكام الضميمة، يوزع الثمن ولا خيار للمشتري، ولا يشترط في الضميمة أن تكون مما يصح بيعها منفردة. قال وعدم لحوق أحكامها، هذا عدم بالرفع معطوف على عدم الأولى. قال ولو قدر المشتري على تحصيله، إذا تمكن المشتري من تحصيل العبد الآبق دون البائع فالأقرب عدم اشتراط الضميمة، هذا أولا وتقدم، والأقرب أيضا عدم لحوق أحكام الضميمة لو ضم. إذا ضم نقول هاي مو ضميمة، لا تجري أحكام الضميمة على هذا المضموم. تجري أي أحكام؟ تجري أحكام الصفقة اللي تقدمت الإشارة إليها، كما لو اشترى دفترا وكتابا بثمن واحد، هاي صفقة تسمى صفقة، بعد مو ضميمة، هاي تسمى صفقة. قال وعدم لحوق أحكامها، أحكام الضميمة لو ضم، شنو أحكام الضميمة أو عدم لحوق أحكام الضميمة؟ أولا فيوزع الثمن عليهما، سابقا قلنا لا يوزع الثمن، بالنسبة إلى الضميمة قلنا الثمن بتمامه يكون في قبال الضميمة، وينزل العبد الآبق بالإحاض الثمن منزلة العدم. في موردنا نقول لا، يوزع الثمن، يقسط الثمن. يقول فيوزع الثمن عليهما، يعني على العبد الآبق وعلى الضميمة، لو لم يقدر على تحصيله. شوية خلي نرجع للعبارة، قال ولو قدر المشتري على تحصيله. فارضين شنو؟ فارضين أن المشتري تمكن من التحصيل. يقول أنا متمكن من تحصيل العبد الآبق، أنت البائع بس بعنية أنا أتكفل مسألة مثلا تحصيل العبد الآبق. فنقول يوزع الثمن. يوزع الثمن متى؟ لو تجدد عدم القدرة. هو كان المشتري قادر على تحصيله، لكن تجدد عدم القدرة، أو تبين تلفه. تبين تلفه هو حال البيع، اشترى وقال أنا متمكن من تحصيله، لكن حينما أراد تحصيله تبين تلف العبد وموت العبد أصلا قبل البيع، فيوزع الثمن، يقسط الثمن ويأخذ في قبال الضميمة. قال فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله. رجعنا للعبارة حتى نقول هذا لو لم يقدر على تحصيله ما ينافي موضوع مسألتنا. ما نقدر نقول شلون من ناحية قلنا قدر على تحصيله، الآن نقول لو لم يقدر على تحصيله. لو لم يقدر يعني مقصودة تجدد عدم القدرة، بعد أن كان قادرا تجدد عدم القدرة على تحصيله. لو لم يقدر على تحصيله أو تلف قبل القبض، تلف يعني العبد الآبق قبل القبض، ولا يتخير. هذا الحكم الثاني من أحكام من أحكام الضميمة المنتفية. حكم الضميمة أولا لا يوزع، قلنا لا في محل كلامنا يوزع. الحكم الثاني المشتري يتخير إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا بالإباق يتخير، يقول أنا ما كنت أدري أن هذا العبد آبق، اشتريته هو والثوب مثلا، أما الآن بعد أن تبين العبد آبق أنا أتخير في هذا الشق، في هذا الجزء من البيع. في محل كلامنا نقول إذا قدر المشتري على التحصيل حتى لو كان جاهلا بالإباق. ليش؟ لأنه هو بمنزلة المقبوض، بمنزلة المتمكن من تسليمه، هو قاعد يقول أنا متمكن من تسلمه. أفرض أن البائع أخفى مسألة الإباق، قال له أنا أبيعك العبد لكن أنت تستلم العبد، هو أخفى عليه أن العبد آبق. طالما كان المشتري متمكنا من التسلم حينئذ لا ضميمة، لا نحتاج إلى الضميمة، ولو ضم لا تجري أحكام الضميمة، فلا يتخير المشتري. قال ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه. لا يتخير المشتري، هذا الحكم الثاني من أحكام الضميمة المنتفية. يقول ولا يتخير المشتري لو لم يعلم بإباقه، لو لم يعلم بإباق العبد. ثالثا الحكم الثالث ولا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبيع. لا يشترط في الضميمة أن تكون مما يصح بيعه منفردا، لا يشترط في الضميمة أن تكون ثوبا حتى إذا كانت عبدا آبقا أيضا ماكو مانع. ولا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبيع، لأن العبد الآبق حينئذ يعني شنو؟ يعني حين قدرة المشتري على التسلم بمنزلة المقبوض، بمنزلة المقبوض. هذا تعليل للانتفاء الأحكام المتقدمة. عود ليش قلنا لا يتخير؟ لا يتخير لأن هذا العبد بمنزلة المقبوض، فعلى شنو يتخير؟ حتى إذا ما كان عالما بالإباق هو بمنزلة المقبوض. أيضا نقول لا 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 نشترط أن يكون الضميمة مما يصح بيعها منفردة. ليش لا نشترط؟ لأن هذا مقبوض، يكون بمنزلة المقبوض، فلا نشترط ضميمة أصلا، ولا نشترط أن تكون الضميمة مما يصح بيعها منفردة، لأنه حينئذ بمنزلة المقبوض وغير ذلك من الأحكام، وغير ذلك من أحكام الضميمة المنتفية. ذكرنا ثلاثة أحكام، يقول أنت بقية الأحكام عليك أن تذكرها، أحكام الضميمة المنتفية التي لا تترتب على الضميمة في حالة كون المشتري متمكنا من تسلم العبد، وغير ذلك من الأحكام. ثم قال ولا يلحق بالآبق. خلينا نرجع إلى أصل الاشتراط. أصل الاشتراط هو إحنا مسألتنا المسألة الثانية كنا نتحدث عن اشتراط قدرة البائع على تسليم المبيع. يشترط في المبيع أن يكون مقدورا تسليمه، أن يكون مقدورا على التسليم، فلا يصح بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء. استثنينا فقط خصوص العبد الآبق مع الضميمة. أولا شنو كان الدليل؟ كان الدليل الغرر، أكل المال بالباطل. ثالثا بعض الروايات، صدور بعض الروايات المتقدمة، صدر الروايات المتقدمة، الموثقة السماعة والرواية الأولى صحيحة رفاع النحاس، صدر الروايتين يدل على عدم جواز البيع. لكن استثني من ذلك مورد، استثني مورد، مورد ما لو كان العبد آبقا يباع مع الضميمة. هذا بيع العبد الآبق مع الضميمة على خلاف القاعدة، على خلاف مقتضى القواعد. مقتضى القواعد هو عدم جواز البيع، القاعدة مسألة الغرر ومسألة أكل المال بالباطل، أسسنا على اعتمادا على هذين الدليلين أسسنا قاعدة، قلنا لا يجوز بيع غير المقدور تسليمه. استثنينا من القاعدة خصوص العبد الآبق لورود النص، فالعبد الآبق على خلاف مقتضى القاعدة لدلالة الدليل الخاص. هل يمكن أن نتعدى إلى غير العبد الآبق كالفرس الغائر أو العائر كما يقولون؟ الفرس إذا فر عن صاحبه هذا هم يجوز بيعه مع الضميمة ولو لم يكن مقدورا تسليمه؟ الجواب لا. ليش؟ لأن القدر المتيقن هو مورد النص، النص ورد في خصوص العبد الآبق، فلا يمكن أن نلحق بالعبد الآبق غير من الموارد وإن كانت قريبة من العبد الآبق. لا يمكن أن نلحق بالعبد الآبق غير اقتصارا على مورد النص فيما خالف الأصل. كل ما يخالف الأصل لابد أن نقتصر فيه على مورد النص، وكل الموارد الأخرى التي يشك فيها لابد أن نرجع فيها إلى مقتضى القاعدة وهو عدم جواز البيع. لذلك قال ولا يلحق بالآبق، العبد الآبق، المملوك الآبق، لا يلحق بالمملوك الآبق غيره، غير المملوك الآبق، مما في معناه، مما يكون قريبا من معناه، كالبعير الشارد، سموه مملوك آبق، عبد بعير شارد، أو فرس عاير أو غاير. هذا غاير حتى يستعمل عندنا بالعرف، غارة يعني فر، هرب من صاحبه، ابتعد عن صاحبه. البعض الكتب اللغة يقولون لا، عاير بالإهمال يعني من دون نقطة بالعين. على أي حال الفرس الهارب أيضا هذا لا يلحق كالبعير الشارد والفرس على الأقوى، بل أكثر من ذلك حتى المملوك لكن غير الآبق، المملوك المغصوب مثلا، مملوك مغصوب، هذا يجوز بيعه أو لا؟ الجواب لا، هذا نشك به، نرجع به إلى مقتضى القواعد. بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق، متعذر تسليمه لغير الإباق، بسبب غير الإباق، كما لو كان بسبب الغصب، هو مو آبق، هو يحن إلى سيده، هو يعني يرغب بخدمة سيده ولا يفر من سيده، لكن إنما غصب، هو مغصوب، هذا أيضا لا يكون مشمولا للنصوص، فنرجع فيه إلى يعني إلى مقتضى القاعدة. بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق اقتصارا، هذا مفعول لأجله. ليش لا يلحق؟ يقول لا يلحق اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص على مورد النص، النص ورد بالعبد الآبق فنتقيد بمورد النص ولا نتعدى إلى غيره. نعم نعم، إذا جزمنا بعدم الخصوصية ذاك بحث آخر، حينئذ لا مانع من أن نتعدى، لكن قد ما يمكن الجزم بعدم الخصوصية. الروايات واردة بالعبد الآبق، فما يمكن أن نتعدى من الآبق إلى المغصوب أو من العبد إلى البعير أو الفرس. قال: أما الضال والمجحود، سابقا كان كلامنا في العبد المملوك الآبق، المملوك الآبق يجوز بيعه مع الضميمة، أما المملوك غير الآبق كالضال والمجحود المغصوب مثلا، هذا هل يصح بيعه أو لا يصح بيعه؟ هل يصح أن يباع من دون ضميمة أو لا؟ المصنف يقول: يمكن أن يقال بصحة بيعه، لكن يراعى ويترقب وينتظر القدرة على التسليم. فإن تمكن المشتري من تسلم العبد المغصوب مثلا، إذا تمكن فحينئذ يكون البيع صحيحا ويكون لازما، وإلا فيتخير المشتري، يتخير المشتري في الفسخ وفي البقاء. أحيانا قد يقبل المشتري، يقول: مع ذلك أنا وإن فاتتني بعض المنافع، وإن طال الزمان بيني وبين تسلم المشترى العبد الضال، لكن مع ذلك أنا راضي، هاي خوش بيعة مثلا لا تفوت. فيترقب ينتظر ويراعى التمكن. قال: أما الضال والمجحود، الضال هذا صفة لمحذوف، يعني المملوك الضال والمملوك المجحود، من غير إباق فيصح البيع ويراعى في البيع، يراعى بإمكان التسليم، فإن أمكن، يعني أمكن التسليم في وقت قريب لا يفوت به شيء من المنافع يعتد به، أو لا رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلم، لزم يكون البيع لازما. وإن تعذر، يعني تعذر التسليم، فسخ المشتري إن شاء، إذا أراد أن يفسخ يفسخ، وإن شاء التزم وبقي على ملكه ينتفع به بالعتق ونحوه. هذا ما يرتبط بشرح عبارة المصنف. المصنف يقول يصح البيع ويكون مراعا بالقدرة على التسليم، الشارح يقول لكن الأقوى أن نلتزم ببطلان هذا البيع، هذا العبد المجحود العبد الضال لا دليل على صحة البيع فيه، لا نص خاص كما ذكرنا في المجحود في المغصوب في الضال، فنرجع فيه إلى مقتضى القاعدة كما ذكر الشارح قبل ذلك، نرجع فيه إلى مقتضى القاعدة، والقاعدة تقتضي بطلان البيع لعدم تحقق الشرط، لعدم تحقق شرط القدرة على التسليم. والمفروض الصحيح هو اللي ذكر الشارح، الصحيح ما ذكره في الشارح، باعتبار أن مقتضى القاعدة البطلان ولا دليل على الصحة في المقام. وقلنا أن الجزم بعدم الخصوصية مثلا أمر صعب يحتاج إلى مؤنة مفقودة، فنلتزم بالبطلان. قال: ويحتمل قويا بطلان البيع لفقد شرط الصحة وهو إمكان التسليم، لا يتمكن المشتري من تسليم العبد الضال أو المجحود، وكما يجوز جعل الآبق. كل كلامنا كان في المبيع، كل كلامنا كان في المثمن، كنا نقول يشتري الجارية، يشتري المملوك، يشتري العبد الآبق. الآن لو انعكس الأمر، لو جعل العبد المملوك ثمنا لا مثمنا، احنا حينما دخلنا الى اصل هاي المسألة الاشتراط قلنا لا فرق بين البيع، بين المبيع وبين الثمن. الشارح الان يذكر هذا كتمهيد لما سيأتي من عبارة المصنف، يقول لا فرق بين الثمن وبين المثمن، من ناحية كون الثمن او المثمن العبد الآبق، يصح ان يكون الثمن عبدا آبقا. أما بالنسبة إلى المثمن اللي كنا نتحدث عنه، فقلنا يجوز أن يكون العبد الآبق، يجوز أن يكون العبد الآبق مثمنا مبيعا، لكن بشرط، بشرط أن يكون مع الضميمة كما تقدم، يصح بيع العبد الآبق لكن مع الضميمة. أما لو جعل العبد الآبق ثمنا هل يصح البيع أو لا يصح؟ ثم هل نحتاج إلى ضميمة أو لا نحتاج إلى الضميمة؟ المصنف راح يتعرض إلى مسألة الاحتياج وعدم الاحتياج إلى الضميمة فيما إذا كان العبد الآبق ثمنا لا مثمنا. كل كلامنا كان في المثمن، الآن راح نتكلم في الثمن، فيما لو كان العبد الآبق ثمنا هل يحتاج إلى الضميمة أو لا يحتاج؟ قال: وكما يجوز جعل الآبق مثمنا كما تقدم، لكن أنت تقول مع الضميمة، مثمنا مع الضميمة كما تقدم، قلنا لا يجوز بيع العبد الآبق من دون ضميمة. ليش؟ لأن مقتضى القواعد ذلك، مع الضميمة دلت النصوص الصحيحة على ذلك. وكما يجوز جعل الآبق مثمنا يعني مع الضميمة، يجوز جعله ثمنا، لكن هل يكون مع الضميمة أو من دون ضميمة سيأتي، راح يجي من المصنف. سواء كان في مقابله آبق آخر يعني في مقابل الثمن أم غيره لحصول معنى البيع في الثمن والمثمن، البيع متحقق سواء كان الآبق ثمنا أو مثمنا، البيع متحقق. وتحدثنا عما لو كان العبد الآبق مثمنا وقلنا بضرورة الحاجة إلى الضميمة. ثم المصنف الآن يتعرض إلى مسألة احتياج الثمن إلى الضميمة. قال: وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا في احتياجه إلى الضميمة احتمال، يحتمل أن يكون العبد المجعول ثمنا، يحتمل أن يحتاج إلى الضميمة. شنو السر في هذا الاحتمال؟ السر هو انطباق موضوع الروايات عليه، انطباق الموضوع عبد آبق صدق الإباق، هذا يوجب الحاجة إلى الضميمة. الروايات ذكرت الجارية الآبقة، المملوك الآبق، أخذت الآبق، هذا الآبق صادق في محل الكلام والموضوع بمنزلة العلة للحكم، فنحتاج إلى ضميمة، نحتاج إلى ضميمة للاشتراك في العلة، هما مشتركان في العلة، مشتركان في علة الحكم، علة الحكم هو الموضوع، الموضوع أخذ فيه الإباق، هذا الإباق كما موجود في المثمن موجود في الثمن. فكما أن العبد الآبق المجعول مثمنا يحتاج إلى ضميمة، العبد الآبق المجعول ثمنا أيضا نقول يحتاج إلى الضميمة. فكما يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة، كذلك يجوز شراء العبد الآبق أو جعل العبد الآبق ثمنا مع الضميمة. قال: وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال لصدق الإباق المقتضي لها، لصدق الإباق المقتضي للضميمة، ولعل هذا الاحتمال وهذا الاحتياج الأقرب، لعله الأقرب، يفتي المصنف يقول الأقرب الحاجة إلى الضميمة لاشتراكهما، لاشتراك الثمن والمثمن في العلة المقتضية للضميمة. العلة المقتضية للضميمة الإباق، هما مشتركان في الإباق الموجب للضميمة بلا فرق بين جعل، احنا نجزم هاي المرة نجزم بعدم الخصوصية، نقول لا فرق بين أن تكون الجارية مع الضميمة، لا فرق في أن تكون الجارية مع الضميمة ثمنا أو مثمنا. شوف الروايات، الرواية الأولى مثلا: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة؟ قال: لا يصلح إلا أن تشتري منهم معها ثوبا. يعني يبدو من الرواية بشكل واضح أن المانع هو الإباق، يعني إحنا نجزم أن السائل لو سأل الإمام عن بيع الجارية من دون إباق لقال بالصحة قطعا، نجزم بذلك، نجزم أن الراوي لو سأل الإمام عن بيع جارية من دون أن تتصف بالإباق لأجاب بالإيجاب قطعا. إذا قال لي أيصح أن أشتري من القوم الجارية بل بالعكس قد يستغرب الإمام السؤال، يقول له شنو المحذور في ذلك؟ فعدم الصحة قطعا هي لأجل الإباق، المناط والملاك في عدم الصحة وفي بطلان البيع هو الإباق. هذا الإباق كما موجود في حال كونه مثمنا موجود في حال كونه ثمن. إذا اشترى مثلا دابة بجارية آبقة وجعل الجارية ثمنا والدابة مثمنا، قال له تبيعني الدابة بجارية آبقة، فجعلت الجارية الآبقة ثمنا، هاي المرة مو مثمن، نقول نفس الحكم يجري. الإباق المانع من البيع هو نفسه يمنع من أن تكون الجارية الآبقة ثمنا. الإباق هو العلة في الحاجة إلى الضميمة واقتضاء الضميمة، فكما لو كانت الجارية مثمنا تحتاج إلى ضميمة، إذا كان ثمنا أيضا تحتاج إلى الضميمة. لذلك قال لاشتراكهما في العلة المقتضية لها، لاشتراك الجارية الواقعة ثمنا تارة ومثمنا تارة أخرى في العلة المقتضية للضميمة. شنو العلة المقتضية للضميمة؟ الإباق، هما مشتركان في الإباق، فطالما كان الإباق هو الذي دعا إلى الضميمة، فأينما يحل ويرتحل الإباق تلحقه الضميمة سواء كان ثمنا أو كان مثمنا، وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين. هاي نتيجة لجميع ما تقدم. سابقا قلنا يجوز أن تكون أن الجارية مثلا المملوك الآبق مثمنا مع الضميمة، الآن أيضا قلنا يجوز أن تكون الجارية أو العبد المملوك الآبق ثمنا مو فقط مثمنا أيضا مع الضميمة. نتيجة لهاتين المقدمتين نقول يجوز أن يشتري جارية آبقة بعبد آبق، يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن مملوكا آبقا لكن مع ضميمتين، ضميمة مع الثمن وضميمة مع المثمن. يقول وحينئذ يعني حين إذ التزمنا بأن الأقرب الاحتياج أيضا في الثمن إلى الضميمة، يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا لكن مع الضميمتين، ضميمة مع الثمن وضميمة مع المثمن. نسأل هل تكفي ضميمة واحدة؟ الجواب لا، لابد من ضميمتين، ضميمة مع الثمن وضميمة مع المثمن. ليش؟ لأن السر في الحاجة إلى الضميمة. ليش الإمام قال لابد من ضميمة؟ لابد من ثوب، لابد من متاع، لابد من شيء آخر كما وردت هاي العناوين في الروايات، الثوب والمتاع والشيء الآخر. شنو السر في الاحتياج إلى الضميمة؟ قلنا الغرض والسر في الاحتياج إلى الضميمة هو أن المشتري إذا لم يتمكن من العبد الآبق يكون الثمن تمام الثمن في قبال الضميمة، في قبال الضميمة. إذا ما تمكن من العثور على العبد الآبق، قلنا ينزل العبد الآبق منزلة العدم، منزلة المعدوم بلحاظ الثمن، ويكون تمام الثمن في قبال الضميمة. هذا إذا كان الضميمة في المثمن هذا الكلام صحيح، أما إذا لم تكن هناك ضميمة في الثمن، ماكو كان الضميمة في الثمن، فقط ضميمة في المثمن، المثمن بعد يكون في قبال أي شيء، لا يمكن أن يكون في قبال العبد الآبق لعدم القدرة على تسليمه، وليس هناك من ضميمة فيكون أكلا للمال بالباطل، فلا بد من وجود ضميمة حتى في الطرف الثاني، نحتاج إلى ضميمة حتى يكون الثمن أو المثمن في قبال الضميمة لو لم يتمكن من إصابة العبد الآبق. قال ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن، لا يكفي ضم آبق آخر إليه، لا بد من ضميمتين، أما ضميمة واحدة وفي الطرف الآخر انضم عبد آبق آخر هذا لا يكفي، ليش لا يكفي؟ لأن العبد الآخر هذا لوحده أيضا لا يستحق الثمن في قباله، لأن الغرض من الضميمة كما تقدم في عبارة سابقا قال: فإن وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه، وإلا كان الثمن قلنا بتمامه بإزاء الضميمة، ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم. هذا الغرض من الضميمة. الآن يقول: لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا، إذا كانت الضميمة مع المثمن مع الجارية المباعة مثلا، الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا إذا تعذر تحصيل المملوك الآبق، فتكون جامعة للشرائط، تكون الضميمة جامعة لشرائطه، لشرائط البيع أو شرائط الثمن، لابد أن تكون جامعة للشرائط حتى يكون الثمن في قبالها. أما إذا كانت عبدا آبقا آخر حينئذ لا يكون جامعا للشرائط، لا يستحق أن يكون الثمن بقباله، فتكون جامعة لشرائطه التي من جملتها إمكان التسليم. والآبق الآخر ليس كذلك، الآبق الآخر اللي جعلنا ضميمة هذا لم يكن مستجمعا لتمام الشرائط لعدم القدرة على تسليمه، فلا يكون الثمن في قباله، إنما يكون الثمن أكلا للمال بالباطل. الجزء الأول عبد آبق، الجزء الثاني عبد آبق، كل منهما لا يمكن أن يكون الثمن في قباله، فيكون أكل المال فيه أكلا للمال بالباطل. ثم قال: ولو تعددت العبيد كفت ضميمة واحدة. لو تعددت العبيد في طرف واحد، يعني لو اشترى أكثر من جارية 5 عبيد أو 5 جواري بثمن واحد، هل يحتاج إلى ضمائم متعددة؟ طالما كانت الجواري 5 مثلا فلا بد من ضم 5 أثواب، أو لا يكفي ثوب واحد، تكفي ضميمة واحدة؟ المصنف يقول: يكفي ثوب واحد ولا نحتاج إلى ضمائم متعددة. لا نحتاج إلى ضمائم متعددة، ليش؟ لأن المشتري إذا لم يتمكن من الحصول على الجوار 5 مثلا وكانت آبقة، سيكون تمام الثمن في قبال الثوب. هذا الغرض من الضميمة، هذا الغرض يكفي فيه ضميمة واحدة، تمام الثمن راح يكون في قبال الثوب. افرض ثمن عالي، ماكو مانع، لا مانع من ان يكون تمام الثمن في قبال الثوب الواحد. ما نحتاج الى 5 ثياب، الثوب الواحد يكفي في تصحيح البيع، ولا نحتاج الى ضمائم متعددة. بل حتى لو كان المتاع قليلا، بحيث لو وزع على الجواري او المملوك المتعدد فقد ماليته، حتى إذا كان كذلك، حتى إذا كان المتاع قليلا، أفرض مثلا قليل من الحنطة، قليل من الشعير مثلا، ضم إلى الجارية، متاع قليل ضم إلى الجارية، بحيث إذا وزع إلى الجواري، وزع على الجواري فقد ماليته، يكون قليل ما إلى مالية، ماكو مانع، طالما كان المجموع إلى مالية. فتوزيعه إذا فقده المالية والتمول حينئذ هذا لا يمنع من كون ضميمة مصححة للبيع. نقول حتى إذا فقد المالية، ليش حتى إذا فقد المالية؟ لأننا لا نشترط التوزيع، لا نشترط التعدد، إحنا نشترط أن تكون ضميمة واحدة. أما إذا اعتبرنا التمول مع التوزيع، هذا معناه أننا اعتبرنا ضمائم متعددة، وقد تقدم أن الضمائم المتعددة ليست بشرط، الشرط هو ضميمة واحدة. قال: ولو تعددت العبيد في الثمن والمثمن، يعني اشترى مثلا 10 جواري بشقد مثلا؟ 20 عبدا، الجواري أحسن من العبيد مثلا، 20 عبدا، نحتاج إلى ضميمة في الثمن واحدة وضميمة في المثمن واحدة. قال: ولو تعددت العبيد في الثمن والمثمن كفت ضميمة واحدة في كل طرف، تكفي ضميمة واحدة لصدق الضميمة مع الآبق. احنا مو دليلنا الروايات، الروايات قالت لا يجوز بيع المملوك إلا بضميمة، هذا بعنا مملوك بضميمة، هذا حقق موضوع الروايات، حقق صدق بيع الآبق مع الضميمة، لصدق الضميمة مع الآبق. ولا يعتبر فيها، لا يعتبر في الضميمة كونها متمولة، متمولة إذا وزعت على كل واحد لا يشترط، يعني يكفي أن تكون الضميمة متمولة في الجملة ولو مع الاجتماع. مع الاجتماع كيلو من الحنطة مثلا هذا متمول، العقلاء العقلاء يدفعون في قبالة المال، متمول هذا، العقلاء يتنافسون عليه. أما إذا وزع وصار كفا صغيرا من الحنطة بالإحاض مثلا 20 عبدا، هذا قد يفقد ماليته، لا يتنافس العقلاء على هذا المقدار. فحتى إذا فقد ماليته مع التوزيع هذا لا يمنع من كون الضميمة ضميمة مصححة للعقد. لا يشترط في الضميمة أن تكون متمولة حتى مع التوزيع، لعدم اشتراط التوزيع أساسا. احنا إذا اشترطنا المالية مع التوزيع هذا عبارة أخرى عن اشتراط ضمائم متعددة، ونحن لم نشترط الضمائم المتعددة. قال ولا يعتبر فيها في الضميمة كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد. ليش؟ لأن ذلك، لأن هذا الاعتبار وهذا الاشتراط، إذا اشترطنا ذلك، إذا اشترطنا التمول مع التوزيع هذا يعني اشتراط ضمائم متعددة، ونحن لم نشترط الضمائم المتعددة. قال لأن ذلك يصير بمنزلة الضمائم. إذا اشترطنا التمول مع التوزيع يعني خو من أول الأمر قول إحنا نشترط ضمائم متعددة، والحال أننا لا نشترط الضمائم المتعددة، بل قلنا بكفاية الضميمة الواحدة، مع أن الواحدة كافية، مع أن الواحدة كافية والتعدد ليس بشرط. يقول الشارح رحمة الله عليه، وهذه الفروع يعني فروع العبد الآبق اللي الآن ذكرناها من خواص هذا الكتاب، كتابة يعني شرحه مو كتاب اللمعة، ومثله ها مثل هاي الفروع في تضاعيفه كثير ننبه عليه إن شاء الله تعالى في موضعه. وصلى الله على محمد وآل محمد.